بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا بدينك ونور بصائرنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. اللهم صل وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في رسالته القواعد الأربعة: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. ثم اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، وإذا دخل الشرك فيها فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المقدمة لهذه القواعد التي بينها الشيخ رحمه الله، وهو أولا أنه توجه إلى الله ودعا لكل مسلم أن يتولاه في الدنيا والآخرة، فمن تولاه الله في الدنيا والآخرة وجعله من أوليائه فاز وأفلح ونجا وسعد في الدنيا والآخرة. ثم دعا أن يجعلك أيها المسلم ممن إذا أعطي شكر، وهذا من أسباب دوام النعمة وبقائها وزيادتها، لأن الله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم من عذابي لشديد. فمن إذا أعطي شكر زاده الله وأدام عليه نعمته وحفظها عليه من الزوال، لأن الشاكر يدل على اعترافه بفضل الله ونعمه عليه، والله عز وجل يحب من عباده الشاكرين والذاكرين والذين يشكرون الله سرا وعلانية. والشكر معناه أولا الثناء على الله باللسان، بأن تقول الحمد لله والشكر لله، وهذا من فضل الله، الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة بلا حول منا ولا قوة. ثم الاعتراف بالقلب والاعتقاد الجازم بأن ما أعطاك الله أو بأن ما عندك من النعم فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فهذا أيضا من أركان الشكر، أن تعترف لله ظاهرا وباطن بأن النعم كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله لا نستطيع عدها. ثم أن تستعين بنعم الله على طاعته، فهذا من الشكر. فمن استعان بنعم الله على معصيته فقد كفر النعمة، ومن استعان بالله على طاعة من استعان بنعم الله على طاعته فإن هذا من شكر النعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فنعوذ بالله من زوال النعمة. فالواجب علينا أن نقيد النعم بالشكر. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم أو شديد النقم. إذن فالمؤلف رحمه الله دعا للمسلم أن يجعله الله ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. إذا ابتلي بأي مصيبة من المصائب أن يشكر أن يصبر، والله يحب الصابرين والله مع الصابرين. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، يعني أن تجاهد نفسك في طاعة ربك وأن تكفها وتحبسها عن المعاصي، وصبر على المصائب المؤلمة، وهي المقصود في هذا لأن المصيبة قد يبتلى بها الإنسان ليتبين صبره فيثيبه الله عليه عز وجل. فمن صبر فله الرضا من الله ويعوضه الله في الدنيا وفي الآخرة، ومن سخط فله السخط. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك مهتدون. هذا جزاء الصابرين. والصبر ليس لثوابه حد، فإن الله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن الحسنات الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصبر فليس له حد، إنما الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا ابتلي العبد بمصيبة في نفسه في ماله في أهله في حبيبه وصبر فله الجنة. إذا صبر واحتسب فله الجنة في الآخرة، ويعوضه الله في الدنيا بما شاء عز وجل. وجاء في الحديث أن الله عز وجل يسأل الملائكة وهو أعلم، فليس سؤاله إياهم عن جهل، فهو أعلم عز وجل بما كان وما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فليس يخفى الله خافيا. إذا أخذوا حبيبك من الدنيا وصعدوا إلى الله. يقول الله عز وجل: أخذتم حبيب عبدي من الدنيا فماذا قال؟ فيقولون: يا ربنا حمدك واسترجع. يعني قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فيقول الله عز وجل: اكتبوا لعبدي، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالصابر إذن يدل على قوة إيمانه، لأن الصبر يدل على قوة الإيمان، أما الجزع فإنه يدل على ضعف الإيمان المنافي لكمال التوحيد. يقول رحمه الله: أسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. كذلك المؤمن تواب وأواب ومنيب، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالمؤمن لا يصر على ذنبه ولا يحتقر الذنب الصغير. إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتنب على العبد حتى تهلكه. لا تحتقر ذنبا، لا تحتقر الصغير، فإنه مع تراكمه يكون كبير. والله عز وجل أثنى على الذين إذا وقعوا في الذنب بادروا إلى الاستغفار وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله محسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا فسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ذكروا الله يعني تذكروا عظمة الله ووقوفهم بين يديه فبادروا إلى التوبة والاستغفار. كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون يغفر لكم. فيجب على المسلم أنه يتجنب الذنوب ما استطاع، ولا يعطي نفسه المهلة فيترك لها الحبل على الغارب، وإذا هم بذنب بادر إليه أو دعته نفسه وشيطانه وهواه. بل عليه أن يكبح نفسه وأن يحجزها ويمنعها ويحبسها عن المعاصي. لكن لو غلب فليس بنا معصوم، فإنه لا يصر على هذا الذنب ثم يتركه يبقى عليه يوافي به ربه. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. فقد يبتلى بشيء من المصائب تكفيرا لذنبه، وقد تكون المنزلة للعبد عند ربه فلا يبلغها بعمل فيبتليها الله بالمصائب. فإذا بادر إلى الحمد والشكر والصبر وبادر إلى التوبة والاستغفار من المعاصي فإن الله عز وجل يرفعه عنده درجات. أما الإصرار على المعاصي واحتقار الذنب والغفلة والتسويف، أتوب غدا، أتوب إذا كبرت، أتوب كذا، لا، فإنك لا تدري متى يوافيك أجلك، فلا تمهل، ولكن بادر إلى التوبة والاستغفار، بادر إلى التوبة والاستغفار إذا غلبت وقعت في الذنب، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيم. وليست التوبة للذين يعملون سيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه الحلقوم، فإذا بلغت الروح الحلقوم لا تقبل التوبة عند ذلك. وهل تدري متى تبلغ روحك حلقومك؟ ما تدري. فلذلك بادر إلى التوبة والاستغفار إن وقعت، ولكن ترك الذنب خير معالجة التوبة، ترك الذنب خير من معالجة التوبة، والوقاية خير من العلاج أو خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. فالاستغفار والتوبة إلى الله من صفات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وصفات المؤمنين. آدم عليه السلام لما وقع في الخطيئة كان من الشجرة التي نهى الله عنها بادر إلى التوبة والاستغفار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وموسى عليه السلام لما وقع في قتل الرجل ولم يقصد قتله قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. ويونس عليه السلام لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين، وهكذا. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأول وآخر وعلى نيته وسره، مع أنه معصوم من الذنوب، ومع ذلك يقول الصحابة رضي الله عنهم كنا نعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول استغفر الله استغفر الله وأتوب إليه. وكان يقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس توبوا إلى الله فإني استغفر الله وأتوب إليه باليوم 100 مرة. ومن أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. ومن لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فهذا شأن المؤمن إذا تولاه الله ووفقه وهداه وأسعده، فإنه يوفق لطاعة الله ثم يوفق أيضا للتوبة والاستغفار إن وقع في شيء، ولا يصر. فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، لأن الصغيرة إذا احتقرتها انضم إليها صغيرة مع صغيرة حتى يسود القلب بالمعاصي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران، يعني غطى، يعني أن ذنوبهم غطت قلوبهم. وقد ورد في الحديث أن الإنسان إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن استغفر محيا هذا السواد وصقل قلبه كما تصقل المرآة. فإن أصر وزاد خطيئة زاد هذا السواد، فإن استمر والعياذ بالله طمس على قلبه بالمعاصي. فهذا الران الذي ذكر الله في كتابه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلذلك يقول العلماء رحمهم الله لا صغيرة مع الإصرار، يعني الصغيرة مع إصرارك عليها تكون كبيرة. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يعود كبيرة. إن الصغيرة ولو تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا، فاجر هواك عن البطالة لا تكن صعب القياد وشمرا تشميرا، يعني شمر إلى طاعة الله واستغفر الله. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. إن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا ولو كانت كبيرة. إذا علم الله منك الصدق توبة النصوح، أما أن تستغفر وأنت عازم على العودة، وأن إذا وأتت الفرصة لا تبالي ولا تتمنى، فمعنى أنك ما تبت، هذه توبة التوبة المؤقتة ما تنفع ولا تفيدك بشيء. فإن الله يعلم عز وجل إذا تركت الذنب صادقا نادما عازما على عدم العودة، هذا هو هي التوبة النصوح التي أمر الله بها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح. وإذا كان الحق يعني هذا الذنب الذي ارتكبته في حق الناس فأعطهم حقوقهم وتحلل منهم حتى تكمل التوبة، لأن حقوق العباد ما تضيع. من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يوم القيامة ما فيه دراهم ولا دنانير تجازيهم، لما تؤخذ من حسناتك أو يطرح عليك من سيئاتهم. فإذا من تمام التوبة والاستغفار هو أن تعطي الناس حقوقهم وتتحلل منهم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم بين رحمه الله الأصل المقصود من خلق الخلق وهو التوحيد وإفراد الله بالعبادة. فإن الحنيفية السمحة التي بعث فيها وجاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجددها محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبيكم إبراهيم، هي الملة يعني ملة إبراهيم الحنيفية السمحة، هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر جميع المرسلون. فالرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد وهو التوحيد. فإذا جاءوا أي نبي بعث إلى قومه فأول ما يدعوهم إلى التوحيد، إلى الحنيفية، وهي التوحيد والبراءة من الشرك. كل نبي، ما جاء نبي يدعو قومه أولا بصلاة ولا زكاة ولا لغيره حتى يخلصوا لله وحده ويبرأوا من الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه أول دعوة كل رسول، فهي الحنيفية وهي ملة إبراهيم وهي التي بعث بها محمد عليه الصلاة والسلام، وهو إفراد الله بالعباد. فمن عبد الله وعبد غيره لا يسمى موحد، لا يسمى مسلم، لأن العبادة ما تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ولكنها لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله. أما ما خالطه الشرك فإنه لا يسمى مسلما ولا تسمى عبادته عبادة، فإن الله لا يقبل من مشرك عملا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا باطل، مثل ما إن الصلاة كما ضرب المثل رحمه الله في الصلاة، مثل ما إن الصلاة ما تصح إلا بالطهارة، فكذلك العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. وإذا خالط العبادة شيء من الشرك بطلت، كما أن الصلاة إذا دخل على الإنسان فيها الحدث أحدث في صلاته بطل الصلاة. فإذا الرب عز وجل ما خلق الخلق عبثا وما خلقهم ليتقوى بهم أو ليستعين بهم أو ليستغني بهم، فهو القوي العزيز وهو الغني الحميد، ولكنهم خلقوا لأمر عظيم، خلقهم الله لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته وأرسل الله بذلك الرسل مبشرين ومنذرين، يعني مبشرين لمن طاعهم وحد الله وأخلص في الجنة، يبشرونه بالجنة إذا أطاعهم وأخلصوا العبادة بشروهم بالجنة، ومن عصاهم أنذره النار، مبشرين ومنذرين. هذه مهمة الرسل، التبشير والإنذار. فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. فالنار والجنة داران مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، وقد وعد الله الجنة بأن يملأها من المؤمنين الموحدين، ووعد النار ليملأها من المشركين والمنافقين، فلكل منهما ملؤها التزم الله عز وجل وتضمن أن يملأ الجنة وأن يملأ النار، فلكل أهل. فإن كنت تريد أن تكون من أهل الجنة فاسلك سبيل المتقين وهو التوحيد وهو الصراط المستقيم الذي قال الله فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وهو الصراط الذي نسأل الله في كل ركعة أن يهدينا إياه، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم، يعني طريق المنعم عليهم، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يجنبنا يا رب طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، وهم اليهود والنصارى ومن حلا حلوهم. فهذا هو التوحيد الذي خلق الله الخلق كلهم من أجله، وأرسل الله به الرسل، وأخذ الميثاق على عباده يوم أخرجهم من ظهر آدم، ألست بربكم؟ قالوا بلى. فإن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره فقبض منه قبضتين، قال في الأولى هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقال في الأخرى هؤلاء ولا أبالي إلى النار، وألقاهم أمام آدم كلهم وأخذ عليهم الميثاق. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. قال المفسرون رحمه الله إن الذين قالوا شهدنا الملائكة، يعني شهدوا على هذا الإقرار. فأنت قد أقررت في عالم الذر يوم أخرجك الله من صلب آدم، ولكن الذي آمن بالرسل وآمن بالكتب وانقاد وعبد الله مخلصا فقد حقق ذلك الميثاق ووثقه بالتطبيق، لأن الله عز وجل ما تركنا على ذلك الميثاق فقط، بل أرسل إلينا الرسل وأنزل الكتب حتى يذكرونا بذلك الميثاق. فمن جدد الميثاق وطبق ذلك بالعمل نجا وأفلح وكان من أهل الجنة. ومن تنكر وأنكر فهو من أهل النار. فالله عز وجل قد علم أهل الجنة وعلم أهل النار وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وليس في أحد مجبر. من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، من ضل فإنما يضل عليها، وما ربك بظلام للعباد أبدا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فالمهم عند العبد المؤمن عليه أن يكون شاكرا صابرا توابا مخلصا لله ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. هؤلاء هم الذين يعمرون المساجد، يعمرونها بطاعة الله بالعبادة الخالصة كما يعمرونها بالبناء والتشييد والصيانة والمحافظة عليها. والشرك لا يقبل الله معه عمل. ولقد أوحي إليك خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام والمقصود الأمة جميعا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك يعني من الرسل وأممهم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني إن دعوت غير الله فأنت من المشركين. فالشرك وهو صرف حق الله لغير الله أو صرف شيئا من حق الله لغير الله هو أقبح القبائح وأكبر الكبائر، لما فيه من جحد للربوبية، تنقص للربوبية وجحد للألوهية وإساءة ظن برب العالمين. الشرك أقبح ذنب عصي الله به، من مات عليه فلا يغفر له. كل الذنوب عسى الله أن يغفرها تحت المشيئة، لو مات الإنسان من غير توبة فإنه تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أدخله الجنة برحمته. ولكن الشرك لا، إذا مات عليه إنسان فهو مخلد، خالد مخلد في النار، لا يغفر الله له ولا يدخله الجنة مهما كان ولو كان من أشرف الناس. فالله ليس بينه وبين خلقه لا نسب ولا قرابة. خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا. فلا يقول أنا ابن فلان أو أنا من القبيلة الفلانية أو أنا شريف أو أنا كذا أو أنا لا لا. نوح عليه السلام ما نفع ابنه لما مات على الشرك، إبراهيم عليه السلام ما نفع أباه لما مات على الشرك. نوح ولوط لم ينفع زوجاتهم لما ماتوا على الشرك. محمد عليه الصلاة والسلام ما أنجى عمه من النار لما مات على الشرك، مع أنه كان مجتهدا معه ويحميه ويدافع عنه، لكن مع ذلك لما أراد أن يستغفر له قال ما كان لنبي ما كان للمؤمنين ما كان لنبي و يقول عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لما إن إبراهيم استغفر لأبيه فالله عز وجل لم يغفر له. ما كان النبي الذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لما أراد أن يستغفر عليه الصلاة والسلام لعمه أنزل الله هذه الآية، ثم قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وعده أن يستغفر له، لكن الله بين له أنه لن يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ من أبيه. فالقرابة والنسب واللغة والوطن ما له عند الله مكان في يعني مسألة الجنة والنجاة من النار. لا تقول أنا من أهل المدينة أو أنا أو فلان دفن بالبقيع، البقيع ما يخلد أحد، ولا المدينة ولا النسب ولا القرابة، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى. ما ضر بلال عليه رضي الله عنه عبد الحبشي، أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل الجنة يعني في المنام ورؤيا الأنبياء حق وحي، أنه سمع خشخشته أمامه. هذه بشرى لبلال رضي الله عنه في الجنة. وما ضر سلمان الفارسي، فارسي ليس قرشي ولا من بيت النبوة، قال سلمان منا أهل البيت تشريفا له، وما نفع أبا لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، ما نفعه. فالعبرة بالتوحيد والإخلاص والصدق مع الله سرا وعلانية أبدا، ليس بين الله وبين خلقه لا نسب ولا قرابة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللون والجو الجنس والوطن واللسان اللغة نسب، كل العبادة اعتبار، الاعتبار كلكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خذ هذا المقياس ونزل نفسك المنزلة التي تريدها. فالله عز وجل ما ترك العباد، ما خلقهم عبث وما تركهم همل، بل أرسل بل خلقهم لأمر عظيم وهي عبادته وحده لا شريك له، وأرسل إليهم الرسل وأنزل على الكتب وبين سبيل الجنة وحث عليه وحذر من السبل التي تؤدي إلى النار، وهي كثيرة، لأن سبيل الحق واحد، سبيل الحق والطريق المستقيم واحد ما يتعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لا، إذا وججت يمين ويسار لا تلومن إلى نفسك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، السبل كثيرة، سبل الباطل، ولا تتبعوا السبل لأنها متعددة وكثيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيم وخط خطوطا عن يمينه وعن يساره كثيرة، فبين أن هذا الخط المستقيم هو طريق الله المستقيم الذي من سلكه نجا، وأن الطرق التي الخطوط عن يمينه وعن يساره طرق الباطل، وعلى كل طريق شيطان يدعو إليه. ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. هذه وصية الله لعباده، هو الاستقامة على التوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فهذا هو الواجب على كل مؤمن، نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح وحسن الختام، وأن يحسن عواقبنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.